بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما.
هنا يقول المؤلف فبعد أن قال أن الأمر قد يكون من قبله هو أي الزوج أو من قبل الزوجة أو من قبلهما جميعا، فعطف عليه قال أو قبل أجنبي أي من قبل أجنبي، يعني حدث الأمر أي حدثت الفرقة وعدم إتمام النكاح من قبل طرف أجنبي ليس الزوج ولا الزوجة ولا من كليهما. فذكر أمثلة فقال كرضاع أمه أو أخته، وقلت في الأسبوع الماضي لأنه لو قال أو من قبل أجنبي أفصح وأضبط للقراءة مع وضوح الأمر، والمقصود هو بالأجنبي هنا يقصد غير الزوجين. قال كرضاع، والمفروض أن يقول كإرضاع، لأن لما يقول رضاع أي كأن الأم هي التي رضعت أو الأخت هي التي رضعت، لكن لما يقول إرضاع هنا اختلف الأمر، أي كإرضاع أمه أو أخته ونحوهما، أي يعني كما قال كابنته أيضا، طبيعي أن نقول هذا، بل ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما، يعني لو جاءت أمه وأرضعت زوجة له صغرى، فإذا أرضعت، لأن الرجل قد كما قلنا يعقد على، يجوز له أن يعقد على طفلة عمرها سنة أو سنتين، عقد دون دخول كما مر معنا سابقا أنه لا يدخل بها إلا بعد سنوات، وذكر بعض العلماء التاسعة مثلا، لأن هنا إذا أرضعتها أمه وهو الرضاع صحيح، فماذا ستكون هذه الزوجة؟ تكون أخته، نعم، فلذلك خلاص انفصل ولا يجوز أن يستمر معها. أو أن أخته أيضا، يعني شقيقته أو أخته لأم وأب أو لأب، أرضعت أيضا زوجته الصغرى، هذه الطفلة الصغيرة، ماذا ستكون أيضا؟ ستكون زوجته ابنته أخته، فيكون هو خالها، فهنا ينفسخ النكاح. هذا المعنى الأول. إذن كإرضاع أمه أو أخته ونحوهما، لما يقول نحوهما كما لو أن ابنته من باب أولى، لو أن أحدى بناته كبيرة وأرضعت أيضا هذه الطفلة التي هي زوجته. طبعا هنا البعض قد يقول، وإن كانت هذه أمثلة نظرية، أنه ربما تفزع البنت لأمها لأن تزوج عليها فترضع الطفلة هذه حتى تفسد النكاح. هذه مسألة لا أريد أدخل في هذه القضايا النادرة أو الشاذة أو غير ذلك، يصعب الكلام فيها الآن، لكن قد يحدث، قد يحدث من هذا الأمر. إذن هذا النوع الأول، إذا وسيأتي بقية الحكم. فضل الشيخ.
كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما ونحوه كوطئ أبي الزوج أو ابنة الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مؤل قبل دخول، لأنه لا فعل للزوجة في ذلك، فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه.
يقول مثل ذلك، لو جاء بالزوج وطئ زوجته التي نتحدث نحن عنها الآن بشبهة، وقد يكون بالزنا والعياذ بالله، وهذا الأمر قد يحدث، أو أيضا هو وطئ ابن زوجته، هو الزوج يعني في هذه الحالة، ففي هذه الحالة قال العلماء أنه يفسد النكاح، هذا المذهب أنه يفسد النكاح، ولكن هناك قول آخر عن الصحيح أنه لا يفسد، لأنه على المذهب أنه يفسد النكاح أو تفسد الزوجة على زوجها، بسبب وطء الشبهة أو الزنا، وخولف في ذلك قيل لعدم الدليل، وهذه إضافة لم أقلها في الأسبوع الماضي، قيل لعدم الدليل فلا تفسد، كون أن والده أو غيره أفسدها عليه لا يصح إفسادها لعدم الدليل على ذلك، قالوا لعدم الدليل على ذلك. وبعضهم فرق بين الشبهة والزنا، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول حتى الزنا لا يفسد النكاح، يعني لو أن مثلا والده زنى بهذه أو بابنة زوجته كما قال، فقال لا يفسد النكاح والله أعلم، وكل معه دليله، لكن هذا هو المذهب. والأرجح هو عدم إفساد النكاح، وبخاصة في شبهة، وبخاصة في شبهة. أما الزنا فقلت لكم هو قول الشيخ محمد، ويحتاج إلى مزيد من التحرير أتوقف فيه والله أعلم. نعم.
فصل. وإذا اختلف في قدر نعم. نعم. ويقرره كاملا موت أحدهما لبلوغ النكاح نهايته، فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر، ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول، ولحديث بروع ويأتي.
طبعا في المسألة الأولى إذا فسد النكاح ووجب عليه المهر كاملا، يقول يرجع على من أفسد عليه النكاح في المسائل التي مرت معنا، بس هذا إيضاح النتيجة أنه يرجع، يعني الزوجة تأخذ المهر كاملا، الزوجة تأخذ المهر كاملا لأنه لم يكن منها سبب يسقط صداقها. نعم. إلا كما قلت لكم لا قدر الله في مسألة الزنا، ولذلك توقفت فيها، فيرجع على من أفسد عليه النكاح في كل الحالات التي أشرت إليها أو غيرها مما يماثلها، لأن المؤلف قال ونحوه. هنا قال ويقرره كاملا موت أحدهما، أيضا مما يوجب المهر كاملا حتى قبل الدخول موت أحدهما، لأنه قد يأتي سائل ويقول طيب أليس موت الزوج أو الزوجة قبل الدخول يجب النصف، كما أنه إذا طلقها قبل الدخول لا يجب إلا النصف. فالمؤلف يقول لا، والسبب في ذلك أن عندنا دليلا صريحا واضحا، وهو حديث الذي أشار إليه، وهو حديث ورع، وهو حديث صحيح، وقرأت عليكم الأسبوع الماضي أقرأه اليوم، وسيأتي إن شاء الله أيضا. وعن علقمة بن عن بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، هذا الحديث أيها الأخوة من الموافقات التي فرح بها ابن مسعود، وكثير من الصحابة يفتون أحيانا دون أن يعلموا الحديث فيفرحون بالموافقة، كما فرح عمر مرارا بموافقة الوحي له، وحتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رجوعهم من الشام بعد عدم دخول الشام في الطاعون، لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يأخذ بمن رأى الدخول إلى الشام، فاستشار الصحابة حتى قال له مشيخة قريش بعد رأي المهاجرين والأنصار لا تهلك أصحاب محمد، فقال هذا هو الرأي، وكل لم يكن يعلم بالحديث الصحيح بمنع الدخول على الأرض التي فيها الطاعون. فلما بدأوا بالاستعداد للرحيل جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم بالحديث وسأل ما القصة، حدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من كان في البلد وفي الطعام فلا يخرجونها، ومن لم يدخلها فلا يدخلها الحديث، ففرح بها عمر، وكثيرا من الصحابة يوافقون بعض الأحاديث، وعمر له موافقات معروفة في الوحي كثيرة، ليس هذا مكان بيانها. فهنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، أي لم يحدد الصداق، ولم يدخل بها حتى مات، لاحظوا لم يدخل بها حتى مات، فقد يقول قائل هنا إن له نصف المهر، يعني يعطيها يقدر مهر المثل فيؤخذ نصفه لأنه لم يدخل بها بعد، السبب ليس منه، إذا كان هو إذا طلق فمع ذلك قبل الدخول فإنه لا يجب لها إلا نصف المهر، فما بالك إذا كان ماتت عليه، يعني لم يحصل له. فقال عمر، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها مثل صداق نسائها كاملا لا وكس ولا شطر، لا زيادة ولا نقص، لا وكس ولا شطر، يقدر لها طبعا، هو سيكون في النهاية أنه هو الذي مات، عفوا لا تستطيع أن قد ماتت، هو الذي مات، لا وكس ولا شطر، فالسبب ليس منها. وقال لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطر، وعليها العدة، شوف المقابل ما يقال ليس عليها عدة، نعم لماذا؟ لأنه أيضا مقابل ذلك أنه كما بيّن جل وعلا أنه إذا طلق المرأة قبل الدخول بها فليس لها عليها عدة، فليس عليها عدة كما في آية الأحزاب، لكن هنا قال عليها العدة، اختلفت المسألة. نعم، وعليها العدة ولها الميراث أيضا، أعطاها ما يقابلها فأصبح لها ما يقابلها المهر كاملا ولها الميراث، ولكن أي أصبح عليها حقا للزوج وهي العدة. هذه فتوى ابن مسعود. فقام من معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، يعني جاء لها به مثل ما قضيت ابن مسعود، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة، والحديث كما قلت سيأتي صحيح. إذن هذا المقصود بأنه إذا مات أحدهما قبل الدخول فإن المهر إذا تقرر، وهو المقصود يقرره أي تستحقه كاملا، أي تستحقه كاملا، والله أعلم. تفضل.
فصل. وإذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه بيمينه لأنه منكر، لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه.
هذه تحتاج مزيد إيضاح أكثر لأن فيها قاعدة فقهية. إذا اختلف في قدر الصداق، الآن في صداق لكن اختلف في قدره، تقول أنك قلت لي 50,000 ويقول 30,000، أو في جنسه أو نوعه، مثل ما تقول هي أنت تقول لي إبل ويقول لا أنا قلت لك بقر، أو كذلك نوعه، قال أنت تقول لها أنت قلت لي أنثى ويقول لا أنا قلت لك ذكر من الإبل، يعني هم اتفق على أنها إبل لكن اختلف في النوع هل هو ذكر أو أنثى، وقد يختلفون في الجنس، والاختلافات في واضحة، وبعضهم قال في العين أيضا. الشاهد أنهما اختلفا. فقال المؤلف لاحظوا، فالقول قول الزوج، لماذا؟ أو وارثه لأنه قد يكون في ذمته، بيميني لأنه منكر، لحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا الحديث صحيح لكن بغير هذا اللفظ، وله شاهد من حديث ابن عمر وغيره. فالشاهد أن الحديث حديث صحيح وهو معمول به عند القضاة، وهو من الأحاديث التي اعتبرها العلماء، اليمين على من أنكر والبينة على المدعي، إنسان ادعى على أحد شيئا عليه البينة، والثاني يقول أبدا ما قلت لك كذا فهو منكر، فإذا لم يأتي المدعي ببينة مقبولة فإن القاضي يأخذ بقول المنكر بس بشرط بيمينه. هنا قد تقول الآن لماذا لأنه منكر؟ قال لأن لما يقول هو أنا أعطيت 30,000 وهي تقول لا 50,000، الزيادة ممكن ينكرها هو، وكلاهما اتفق على 30 واختلف في الزيادة، فهو يقول 30,000 ويتقول 50,000. قال العلماء الأصل براءة ذمته من هذه 20، الأصل براءة ذمته، وقد يكون أكثر من ذلك، قد تطالبه بأكبر من هذا. طيب هنا ما الحل؟ إذا لم تأتي هي ببينة، إذا لم تأتي ببينة أو بظاهر يعتبر، هذه مسألة قضائية طبعا، فإننا في هذه الحالة نأخذ بقوله، لأن الأصل براءة ذمته من هذه الزيادة. ولذلك يقول العلماء قاعدة في مسائل الاختلاف، يقبل قول من الأصل معه، يقبل قول من الأصل معه، إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل، إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل كالبينة، فيؤخذ بالظاهر. فيذكرون مثلا لو أن امرأة جاءت وقالت زوجي لا ينفق علي، فإن في هذه الحالة يؤخذ بقول الزوجة أنه لا ينفق عليها ويقرر لها الحق. لكن لو أنها عاشت معه سنوات، بعد 20 سنة جاءت هي أو الوارث وقالت أنه لم يكن ينفق علي، يقول غير صحيح، بقيت معه 20 سنة وأنت ساكتة، فهي تطالب الآن ليس بالمستقبل، تطالب في الماضي، أن يقرر لها القاضي مثلا النفقة لعشرين سنة مضت، فيقول كيف أنت معه منذ 20 سنة في البيت ومع ذلك تطالبين، فلا يؤخذ هنا بهذا الأمر لأنه يخالف الواقع ويخالف الأمر. فالشاهد هنا أنه لا بد إذا لم يأتي المدعي ببينة، مثل كما قلنا هنا المرأة تدعي بخمسين ألف، فإنه يقبل قول الزوج في هذه المسألة. قال العلماء إلا في حالة واحدة، لو كان ما يدعيه الزوج لا يقبل من حيث الواقع والعرف، كما لو أنها قالت المهر ثلاثون، ومعروف أن المهر بنات الجنسين ثلاثين ألف، قال أبدا أنا ما أمهرتها إلا مئة ريال تسلم، ما حد يقبل أنها. فقالوا هنا لا ينظر لهذا الأمر إذا كان لا اعتبار له، إذا ادعت أو إذا ادعى مهرا لا يعتبر فإن القاضي هنا يحكم بمهر المثل. أيضا مرة أخرى نوضح، فليس على إطلاقه هذه المسألة القاعدة على استثناءات، فإذا ادعت فيها أنه مثلا له مهر المثل وما أعطاها شيء، أعطانا هو قال لي 30 ألف ونظرنا بقبيلتها أو بلدها، فإذا فعلا 30 ألف هو المهر، قال أبدا أنا ما قلت لها مهر إلا ألف ريال، لا نقول ألف ريال، فهنا لا يقبل ما دامت اختلف في هذه المسألة، لأن لو كانت أصلا راضية لما ادعت هذه الدعوة، ولا أحد يقبل مثل هذا المبلغ، فإذا هو يخالف الواقع، فالقاضي يفرض لها مهر المثل. كما قال العلماء أيضا أنها لو كانت الزيادة كما سيأتي أيضا لا ينظر لقولها، وإنما يرجع بها لمهر المثل لا وكسى ولا شطط. نعم.
وفي القبض أو تسمية المهر بأن قال لم أسمي لك مهرا، وقالت بل سميت لي قدر مهر المثل، فقولها أو وارثها، لأن الأصل عدم القبض ولأن الظاهر تسميته.
الآن مسألة أخرى، في القبض أو تسمية المهر، عندنا القبض وتسمية المهر. القبض هي تقول أنا ما قبضت شيء أبدا، فاختلفت الآن المسألة السابقة وقلنا القول قول الزوج، الآن قول قولها هي، نعم بأن قال لم، نعم بأن قال لم أسلم لك أو قال لم أسلمك مهر، وقالت بل سميت لي قدر مهر كذا، فقولها أو وارثها، لأن الأصل عدم القبض ولأن التسمية ظاهر. أما القبض فلا إشكال، قالت أنا ما قبض شيء، صحيح أنه حدد لي 30 ألف لكن ما أعطاني شيء، وليس عنده بينة في ذلك، ليس عنده بينة في ذلك، فالقول قولها، لأن الأصل حقيقة هو عدم القبض. نرجع للأصل، أنا يرجع للأصل في مسألة، الأصل ما هو؟ عدم، أنه ما قبض شيء. قالوا إلا إذا كان يخالف الظاهر. كيف يخالف الظاهر؟ مثلا لو أنها بعد 30 سنة 40 سنة أو بعد وفاتها ادعى وارثها، لأن المؤلفون يقول أو وارثها، بعد ما ماتت جاء الورثة وقال والله هذا أخذ أختنا وعاش معه 20 سنة وما أعطانا مهر، لا أحد يقبل هذا الكلام. طيب أين هي أثناء حياتها؟ أو هي بعد 20 سنة من الزواج أو 10 سنوات معتبرة قالت ما أعطاني مهر، لا يلتفت لقوله هنا لماذا أنت ساكتة 20 سنة. أما بعد أيام أو قرب من الزواج هذا يحدث كثيرا، بعض الناس يؤخر المهر كما تعلمون، أو يقول أنظروني قليلا، وقد يكونون حريصين على الزواج. نعم، الناس أحيانا يتساهلون في بعض الشروط، وأنا في الطريق إليكم جاءتني رسالة ممن أعرف يقينا، الرسالة فيها في نوع الزواج غرابة، لأن الشاب يريد أن يتزوج امرأة كبيرة، ففي تنازل في شروط، تنازل من الشروط، وهذا طبيعة أن يحدث تنازل من كل من الطرفين لأسباب معينة معتبرة، فإذا تقع حالات أحيانا، فقد أقول أحيانا أنا أقبل وأتزوج، لكن ترى ما عندي الآن مهر سأسلمه بعد الزواج، يقبلون بعد الزواج، ينتظر شهر شهرين ثلاثة ما أعطاهم شيء، هنا ما يقال أن، فهنا يؤخذ قولها. أما تنتظر سنوات ثم تقول ما أعطاني شيء، أو بعد وفاتها يأتي وارثها، فنقول لا، صحيح أن الأصل هو عدم القبض، لكن إذا كان في مدة معتبرة، أما إذا زادت المدة فلا ينظر لذلك. أما التسمية أيضا فالأصل عدم التسمية وبراءة الذمة، كالاختلاف في مقداره، لأن قال ما حدث تسمية، فأيضا ينظر للأصل وتقول ما سمى لمهر، فيرجع فيه إلى مهر المثل والله أعلم. نعم.
وإن تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا، لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية، وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه، كما لو زادها في صداقها بعد تمام العقد، لقوله تعالى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.
هذه مسألة مرة أخرى أقول ليست على إطلاقها، صحيح إذا لم يكن هناك صارف أو دعوى وعمل عقدين فلا شك أنه يؤخذ بالأعلى، لأنه إن كان السابق هو الأكثر فهذا الذي تقرر، وإن كان اللاحق هو الأكثر فمعناه أنه رضي أن يزيدها. صحيح نوى أنه يعطيها مثل 30,000، ولكن بعدما أعاد العقد، لأنه أحيانا يعاد العقد لأسباب معينة، أحيانا يكون سر وأحيانا يكون علانية وأحيانا كلها تكون علانية، أحيانا تكون كلها علانية. أعطيكم مثال من العلانية. سابقا أذكر أنها تعرفون ما كان فيه، أو حتى الآن سابقا ما كان فيه يحتاج إلى إثبات من شخص متخصص بكتابة العقود، أي إمام المسجد يكون تفضل تكاهو معنا وعقد للزوج، يمكن أغلب الآباء هكذا فعلهم، ما كان ويكفي إثبات فيما بعد. الآن لا، لابد أن يكون الشخص الذي يعقد معتبر عند المحكمة حتى تصدق المحكمة، ثم إذا صدقت المحكمة ترتب على أحكام في إضافتها لزوجها، ليست سهلة. بمعنى أنه لو جاء مجرد أحد أخوانها أو قريب أو طالب علم وعقد لها قد لا تقبل عند المحكمة، أقول قد لا تقبل وقد يجيزها بعض القضاة، هذه مسألة أخرى. فيحدث أحيانا أنهم يكونوا مستعجلين أو لسبب معين يعقدون عقدا صحيحا، أي عند إمام المسجد يقول عقد صحيح لا إشكال، ولكن بعد فترة يرون أنهم بحاجة إلى عقد رسمي فيعيدون العقد، يعني كنوع من التجديد العقد. فهنا قد يختلف الشروط وقد تختلف المهر. فالمؤلف هنا يقول إذا كان عقد، طبعا هو اعتبر الأول كنوع عقد سري يعني ليس معلن، والثاني هو المعترف به، فإنه أقول يؤخذ الأكثر. أقول هذا صحيح إلا في حالة واحدة، لأنه أحيانا يكون الزيادة والنقص أيها الأخوان مقصودة. كيف؟ هم متراضين مثلا 20,000، لكن في بعض الدول أحيانا أو بعض القبائل تشترط مبلغ معين، تشترط مبلغا معينا أكثر يعني، فهو يكتب هذا اتفاق بينهم أنه يكتب هذا من أجل أن يمضي الأمر، فهو نوع إكراه، فما أضافه نوع من الإكراه المعنوي، فنحن نقول يعتبر الأقل لا يلزم ما دام متراضوا، إلا إذا هم ادعوا عليه. طبعا إذا ادعوا عليه هذه مسألة أخرى قد لا تقبل. وهذا يجعلني أيها الأخوة أعود للمسألة الأولى وأنبه وأكرر في إعطاء الأموال. أيها الأخوة أنا أنصح الأخوة جميعا بتوثيقها كما أمر الله جل وعلا، إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أنا أقول حتى الحاضر، أن تعطي مثلا مبلغ من المال بدون شهود قد تتغير النفوس. وإخوان حدثت قضايا سبقا ذكرت لكم في الإرث وقفت عليها مباشرة بين أخ وأخوانه، كان يأخذ مات والده ويعطي أخوانه نصيبهم، بعد ما انتهوا ادعى أحد الورثة أنه ما استلم شيء، كل ما جمع يقول أنا أعرف الشخص كل ما جمع مبلغ ذهب لكل واحد من أخوانه، قال هذه من ميراث الوالد 20,000 30,000 لكل واحد، وسكت حتى بلغ المبلغ 100,000 قال أن أصح حتى ما أحدث. فلما انتهى قال خلاص بقي شيء، ما بقي شيء، قال ما أعطيتنا شيء، واحد منهم ناس أعطيت، قال أعطيت أخواننا إحنا ما أعطينا. رفعت المحكمة طلعت على الصك فأجبره القاضي بدفع المبلغ كاملا، لأن القاضي قال لا أعطني بين أنك أعطيتهم، قال والله ما عندي أروح أزور أخي هذا أو أخته لن أحدث، وأعطي المبلغ والأمور ماشية. قال عندك غير هذا كلام؟ قال طيب تحلفون؟ قالت نحلف. فأقسموا يمين أنهم ما استلموا ريالا واحدا. نعم يا أخوان المال يغير. فرأيت الصك، والله يا أخوان رأيت الصك، أجبر إجبارا وفعلا دفع المبلغ كامل، اضطر يدفع المبلغ. طيب تدرون ماذا فعل؟ قلت له يا أخي الكريم أنت رجل لا شك الطيبة طيبة، لكن في شيء ما يمنع الطيبة. قال قلت أنا أعرف واحد وكله أخوانه بعد وفاة أبيهم لتصفية المال، والمال أحيانا يحتاج سنوات للتصفية، يصير فيه أراضي يصير فيه خير كثير. يقول أن أخونا أن أخانا كل ما وضعه في حسابه ثم جاء وأعطانا شيك امتياز بعد لأنه حسابه جيده يعني ما شاء الله من النوع، يقول نفرح. والحقيقة سك في ظهر أي واحد ما استطيع أحد يدعي، نعم، فليس شك حتى سك شيك عادي، شكل امتياز الذي إذا دخل للبنك استقبلوه وضعوا المدير عنده وجابوا له المبلغ وجالس وعطوه القهوة. نعم، وهو استطاع بهذه الطريقة الطيبة، بدل لو كأنه جاء بالمبلغ وقال يا أخي ترى جاء بمعي 1 2، ليش جاءوا؟ قال بهم يشهدون على أني بعطيك المبلغ، كان تحدث مشكلة طبعا. يقول تشهد علي وأنا أخوك، يعني أنت ما تثق بي، في مشكلة طبعا. فصحيح في وسائل كثيرة، لكن في طرق سهلة جدا، ادخال في الحساب عن طريق انه يثبت اسمه. ففي طرق، انا اقول لك سالف جانب من الاخر، حسن النيه لا يعارض حسن النيه ولا الطيبه، لانها تحدث احيانا اموال، وقد تكون ايضا في بعض بين بعض الاخوه بالملايين. فانا انصح كل اخ في الحقوق ان يكون هناك بينات ظاهره واضحه لا يكون فيها مجال. اذا الحمد لله ما صار شيء، انت ما خطرت شيء، هذا اثبات شرعي. إذا حدث شيء من ضعيف نفس، وقد لا يحدث من أخيك وغيره، قد يأتي ورثته بعد ذلك، قد يأتي الورثة، قد يأتي طرف آخر، قد يأتي ما تعلم ماذا يحدث. ومشكلات وقفت عليها كثيرة فيها غرابة، والسبب أنه مع كل أسف يعني تساهل في إثبات الحقوق، فلا تتساهل. ثم أحيانا يحدث أيضا شيء آخر تماما، وهو لا هذا ولا ذاك، وهو النسيان. توفي رجل وفوجئوا أن وهم يعرفون أن أحد الأشخاص حقيقة أخ له، شقيق له، له مبلغ مكتوب له مبلغ، ووجدوا قرينة تدل على أن، لاحظوا قرينة تدل على أنه أعطاه المبلغ والمبلغ جيد، فوقعوا في حرج، هم يريدون أن يبرروا ذمة والده. فطبعا لا تصل مسألة المحاكم، يعني لم تصل، فجاءوا واستشاروني، قلت لهم في خلل في هذا الأمر، أنا أرى أن تذهبوا وتسألوا عمكم، ترسلوا شخص ويكون مع الشيك مكتوب بالكامل، هل عندكم استعداد المبلغ تكتبونه؟ قالوا عندنا استعداد حتى لو كان يعني في شك المبلغ. قلت يذهب إليه ويقول له بينك وبين الوالد معاملة، سيقول لك نعم، طيب هل أعطاك الوالد أو لا؟ إذا قال لك أعطاني انتهى الأمر، لا يخبر. إذا قال ما أعطاني أعطوه المبلغ. قالوا طيب يمكن احتمال شيء ثالث، أن يقول والله ما أذكر هو أعطاني ولا ما أعطاني. قلت أنا أرى أن تعطوه وتعتبرها صدقة لأنه أخوه وهو محتاج، أيضا أعرف أنه محتاج ليس سريعا. فعلا أخذ المبلغ وأخذ الشيك في جيبه واحد منهم من الأبناء، وذهب إليه وسلم عليه وقال تذكر بينك وبين الوالد معاملة؟ قال صحيح أذكر. قال وجدنا من كتابة في مبلغ كذا وكذا، وجدنا قرينة تدل على أنه أعطاك، في قرينة تدل على أنه أعطاك المبلغ. قال أبدا، أنا والله ما أذكر شيء، لا أذكر هو أعطاني ولا ما أعطاني، لكن هو أخوي تراه مسامح. قالوا لا، نحن نعطيك المبلغ وأنت اللي مسامح. فأعطوه المبلغ كاملا مع احتمال كبير أنه معاد، قالوا بنية الصدقة، أخ وقرباء، والحمد لله طبعا كلهم توفى رحمه الله. فلا تستاهل في الحق، أنا أؤكد هذا لأن مر معنا الآن مرارا، وأؤكد على هذا المعنى للسهل. حتى المهر يا أخي الكريم لا تدفع المهر إذا ما في شهود أو غيره مباشرة، أعطي شيء ما المعنى أن تعطي شيء، خلاص إذا تنتهي هذه المشكلات التي تتجدد وقد يكون لها آثار سلبية بين العائلتين، وقد يكون مبالغ كبيرة إلى غير ذلك، والله أعلم. نعم.
وهدية الزوج ليست من المهر نص عليه، فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها، قاله الشيخ تقي الدين، فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له.
هذه الآن مسألة الهدايا، فبعض الناس يريد حتى يقبل يبدأ يهدي. واسمحوا لي أنا سأذكر لكم قصة لأن حقائق أخرى لا أذكر خيالا، ولولا أنني أعرف جميع الأطراف ما ذكرتها. وبعض الناس يبدأ قبل الخطبة في إغداءهم بالهدايا على أم البنت وعلى أخوانها وعلى والدها، حتى إذا خطب أعطوه، خاصة إذا كان يتوقع أن يرد، ويقع هذا كثيرا إذا كانت الفتاة شابة والرجل معدد. نعم، فيحاول يعطيهم. المؤلف يقول هنا إن كان في وعد منه في العطاء فإنه يرجع عليه، لأنه أعطى بنية الثواب، ومعروف أن من أعطى بنية يعني من أهدى بنية الثواب فله حق الرجوع. لكن إذا لم يكن فعل ذلك تبرع منه فلا يرجع بشيء. فلذلك أنا أقول أعرف أحد الأشخاص كان يرغب في فتاة، فبدأ يخدقهم في الهدايا، سكتهم قال خلهم، وهم يعرفون على يقين أنهم لن يعطوه. نعم. فاستمروا حتى سنة سنتين وحصلوا على خير كثير، ثم أرسلوا له بطاقة الزواج. فصدم الرجل، طبعا رجل ما طلب شيء، ما استطاع يقول شيء يعني، لكن ما كان يهديهم لمجرد الإهداء، يمكنه بعد هذا الزواج لم يرهم ولم يروه. نعم. فهذه مشكلة أحيانا تقع من الإشكالات. أما إن كانوا وعدوا فالمؤلف هنا يقول أنهم يرجعوا إليه. شيخ الإسلام هنا يقول فإن كان الإعراض منه هي هون، يعني هو هون كان ناوي يأخذها أو مات يعني خلاص ما له، فلا يرجع في هذه الحالة. وهذا نعم، لأنهم لم يتعمدوا عدم الوفاء. أما إذا كان في إيحاء وفهم منهم أنهم سيزوجونه ولو كان قبل العقد فله الرجوع، لأن من الهدايا التي بنية الثواب. الهدايا على نوعين، إما أن تكون هدية مطلقة أو بنية الثواب. إذا كانت مطلقة فلا رجوع، أما بنية الثواب فلها أحكام البيع كما مر معنا. نعم. وحمل على ذلك بعض العلماء في آية الروم، والله أعلم. نعم.
وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، كفسخ لعيب ونحوه قبل الدخول لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب.
المؤلف الآن يقول هذا بعد العقد، هذه المسألة الآن بعد العقد، وكان يعطيهم ليرغبهم مزيدا على لهم، ثم بعد ذلك وقعت الفرقة، قال مسقطة للمهر، ثم ذكر كفسخ لعيب ونحو قبل الدخول، يقول دلالة الحال أنه ما أعطاهم إلا ليدخل بها فيعده من المهر. طبعا بعض العلماء يفرق بين، وهذه نقطة مهمة، بين المهر، قالوا الهدية لها والهدية لأهلها، لأنه قالوا الهدية لأهلها وهذا أحد أقع كثيرا لا يرجع فيه شيء، هذا هدية لأهلها لأبيها لأمها لأخوها، أما الهدية لها قالوا فهي التي تحسب من المهر. لكن الذي أراه، والمسألة محل نظر، وأنا أقيد أمثال هذه المسائل لأن أحيانا الوقت لا يسعفني في مزيد من البحث، ولكن أرى أن الأمر ليس على إطلاقه، أن تختلف اختلاف العادات والأحوال والأماكن والأزمنة، الناس لهم عادات في مثل هذا الأمر، فالمسألة قضائية يرجع فيها للقاضي وهو يقرر هل فعلا يرجع في الهدية كاملة أو في نصف الهدية أو لا يرجع بشيء، على حسب مراعاة الأحوال والأزمان والأماكن، والله أعلم. نعم.
وتثبت كلها أي الهدية مع مقرر لها، أي المهر كوطء وخلوة أو لنصفه كطلاق ونحوه، لأنه المفوت على نفسه.
هذا هناك في السابق قال ترد الهدية، الآن هنا قال لا تثبت، عاد سواء كاملة أو نصف حسب ما مر معنا، كالمهر يقول، كالمهر إن ثبت المهر كاملا فالهدية كاملة. ثم حدثت الفرقة، طبعا إن حدثت الفرقة وليس فيه إلا نصف المهر كما لو طلق قبل الدخول، فقال أيضا له يرجع بنصف الهدية. ويبقى في النهاية هذه المسائل كلها مسائل خلاف أيها الأخوة واختلاف، نحن نبين مثل هذا الجانب مزيد من بيان هذه القضايا والعلم، ولكن هي مسائل قضاء، والقضاة لهم اجتهادهم في مثل هذا الأمر، وكما قلت تختلف. إذا كان في البلد الواحد كالمملكة مثلا يختلف الناس في العادات، المنطقة الوسطى غير المنطقة الجنوبية أو الشمالية أو الغربية أو الشرقية، لهم عادات، بل في المنطقة الواحدة قد تجد القبائل تختلف، كل قبيلة وهم في منطقة في الجنوب مثلا كل قبيلة تجد لها عرف، أو في الشمال أو في الوسط القبائل وكذلك العوائل لهم أعراف ولهم عادات يختلفون. فإذا القاضي دوره هنا، ثم ينظر هذا العرف، لأن العرف قد يعتبر عرفا معتبرا وقد لا يكون، وقد يكون عرفا لا اعتبار له كما هو معروف في أصول الفقه. ولهذا أرى أيضا وأكد على أهمية قراءة ومراجعة القواعد الكلية، وأيضا من القواعد الكبرى أن العادة محكمة، العادة هي العرف، من القواعد الكبرى في الشريعة أن العادة محكمة، وإذا لم يوجد النص في مسائل معينة فإن القاضي يرجع إلى العادة، والعادة هي العرف، والعرف ليس كل عرف له حق أن يعتبر، فلا بد أن يكون مضطردا وأن يكون إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء في الرجوع إلى أصول الفقه وإلى القواعد الفقهية. ولمثل هذه القاعدة العادة محكمة، أن يرجع فيها ويؤخذ بها، بل إنها تعتبر كما قلنا مرارا حتى في السفر، هل يعتبر عرفا هذا سفر أو ليس بسفر، يرجع فيه حتى بالأحكام الشرعية ليس فقط في الحقوق، فكثير من الأحكام الشرعية يرجع فيها إذا لم يوجد نص في المسألة يقطع الخلاف. وقالوا كذلك حتى لم يوجد في اللغة ما يدل على ترجيح معنى على آخر فإنه يرجع فيه للعرف، والعرف إذن هنا معنى العادة محكمة. وأقف عند هذا الأمر لنواصل في الموضوع، لأن الموضوع الآخر يحتاج منا مزيد من الإيضاح. صلى الله وسلم على نبينا. Thank you.